أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فإن علم القواعد الفقهية من أهم علوم الشريعة، وكما هو معلوم أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، وقد يصير فرض عين على الفقيه والقاضي وكذا المفتي. فمن استوعب وأحاط بالقواعد فقد استوعب وأحاط بالفقه، وبالتالي هو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحتى لا يتشعب منا الكلام، نجعل كلامنا اليوم في علم القواعد الفقهية منحصر في نقاط. من أول هذه الأشياء التي نقدم بها لشرح هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو معرفة حقيقة علم القواعد الفقهية، أو إن شئنا قلنا تعريف علم القواعد الفقهية، حتى نتصور هذا العلم قبل أن نتحدث على ثمراته واستمداده ونحو ذلك. فلابد أن نعلم أولا ما هو علم القواعد الفقهية، حتى نعرف القواعد الفقهية فلابد أولا أن نعرف مفرديها. يعني إن شئنا أن نعرف القواعد الفقهية باعتبارها علم على هذا العلم، فلا بد من تعريف مفردي المركب أولا. فنعرف القواعد ثم نعرف الفقه، هذا أمر هام ومعلوم. نقول القواعد الفقهية، ما هو تعريف القواعد الفقهية؟ قبل أن أعرف لك القواعد الفقهية باعتبارها علم على هذا العلم، لابد أن نعلم ما معنى القواعد وما معنى الفقه أولا. إذن القواعد الفقهية مركبة من الآتي: القواعد هذه الأولى، والفقهية هذه الثانية، ثم القواعد الفقهية هذه أصبحت الآن علم، اسم لفن من الفنون. القواعد هذه الأولى جمع قاعدة كما يقول أهل اللغة، وهي تدور على معاني عندهم، منها الاستقرار ومنها الثبوت، وتأتي بمعنى الأساس، والثاني هذا هو المراد الأخير، هذا هو المراد، وتأتي بمعنى الأساس، هذا هو المراد، لابد أن نتنبه له. إذن القواعد في اللغة والمقصود بها ها هنا في علم القواعد الفقهية، نقول هي الأساس. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من القواعد، يعني أساس الإيه؟ أساس البيت. هذا بالنسبة إلى اللغة. أما في الاصطلاح فيقول العلماء في تعريفهم للقواعد: هي القضية الكلية التي يعرف منها أحكام جزئياتها. مرة ثانية، القواعد في الاصطلاح، وعلمنا أن في اللغة الأساس، يعني الأنسب ها هنا نقول أن القواعد في اللغة الأساس. وأما في الاصطلاح هي القضية، نقول هي القضية الكلية. لابد أن نضبط هذه التعريفات، لأن الحد إذا ضبط تصور طالب العلم بقية الفن. أما إن كان عنده تشويش في الحدود فلا شك أن التشويش في المسائل يكون من باب أول. إذن هي القضية الكلية، وهنشرح الآن مفردات هذا التعريف. هي القضية الكلية التي يعرف منها، التي يعرف منها أحكام جزئياتها. قلنا هي القضية، الإمام التفتزاني وكذا السبكي يعبرها بالآتي: هي أمر كلي. هكذا يقول، إحنا قلنا هي قضية، حقيقة هذا أولى، هذا أولى أن نقول القضية الكلية، وأن نقول أمر كلي، لأن الأمر الكلي قد ينطبق على قضية أو لا، فيقع الخلل في بعض الصور، والأمر في هذا سهل لا إشكال. يعني حتى لو قلنا هي أمر كلي، الأمر في هذا سهل. الشاهد أن التعبير بقضية أولى من التعبير بأمر فيما يظهر، والقضية مأخوذة من القضاء وهو الحكم كما يقول العلماء، وسميت قضية لأن الحكم الذي هو القضاء أحد أجزائها. القضية تتكون من ثلاثة أركان كما يقول أهل العلم: محكوم عليه ومحكوم فيه وحكم. لو قلنا محمد رسول الله، محمد محكوم عليه، رسول الله محكوم به، رسول الله الرسالة نفسها الإرسال، هذا الحكم، هذا الحكم نفسه. لو قلنا مثلا محمد ساجد، محمد محكوم عليه، ساجد محكوم به، السجود هو الحكم، هو الحكم نفسه. لابد أن نتنبه ونتصور هذا. وعلى هذا فالقضية من القضاء وهو الحكم، وسميت بأشرف أجزائها وهو الحكم لأنه هو المراد. قال القضية أو قضية كلية، كلية هذا القيد مختلف فيه. من العلماء من يرى أن القواعد قضية أغلبية وليست بقضية كلية. الذي يظهر هو التعبير بالكلية، وتعليله أن من قال نعبر بأغلبية قال لكثرة القواعد التي يستثنى منها، فثمة قواعد كثيرة بها استثناءات، فمن أجل هذا الاستثناء ومن أجل هذه الاستثناءات نعبر بأغلبية. لابد أن نتنبه لهذا. أعيد مرة ثانية، لماذا قالوا كلية وبعض الناس عبر بأغلبية؟ قالوا مثلا لو مسكنا أي قاعدة من القواعد هنجد أن ثمة استثناءات، استثناءات من القاعدة، نقول الأصل كذا لكن في استثناءات. قالوا خلاص يبقى لا يصلح أن نقول هي قضية كلية، قل هي قضية أغلبية، هي قضية أغلبية بالنسبة إلى القواعد. ونحن نقول لا، الصواب أن نقول هي قضية كلية. فمن عبر بكلية فهذا له وجهان: أولا في الرد عليهم، يعني أن يقال إن بعض القواعد أغلبية لكن التعبير بالكلية هو الأصل، وما خرج عن الأصل ينظر فيه بحكم مستقل، هذه الأولى. ثانيا أن يقال إن القواعد الفقهية كلية وإن استثني منها جزئيات، هذا وجه الثاني هو الصواب كما ذكرنا. إذن نعبر بالكلية لأن الاستثناء لا ينقض القاعدة الكلية ولا يسلبها وصف الكلية، وتعليل هذا أيضا من وجهين: أولا أن الشريعة هذه كلية وثم مستثنيات، هذا شيء مسلم به لا إشكال فيه، نسلم بهذا. الثانية إذا نظرنا إلى هذا المستثنى نجد أنه داخل تحت قاعدة أخرى بلا شك. يعني إذا نظرنا إلى الأشياء التي تستثنى من القاعدة الأولى تجد أن هذا المستثنى يدخل في ماذا؟ يدخل في يعني قاعدة أخرى، فهو لا يخرج عن حيز القواعد أبدا، فهو من باب ما تنازع فيه أصلان أو قاعدتان، هذا حل. قال الشاطبي: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا. إذن أغلب المعرفين يقولون أنها أغلبية، والظاهر والله أعلم التعبير بالكلية للاعتبارات السابقة السالفة. القضية الكلية هكذا قلنا في تعريفها، القضية الكلية التي يعرف منها أحكام جزئياتها، التي يعرف منها أحكام جزئياتها. هذا القيد لزيادة الإيضاح، نتنبه لهذا، هذا القيد لزيادة ماذا؟ لزيادة الإيضاح، وهو ما يسمى عند العلماء بالكشف. يعني هذه الزيادة ليست بزيادة احتراز يحترز من شيء، وإنما هي زيادة كشف وبيان وتوضيح، وليس هو قيد إخراج الذي يسمى عندهم بماذا؟ الذي يسمى عندهم بالاحتراز كما هو معلوم. الشق الثاني الذي تنبني عليه هذا التعريف هو القواعد الفقهية. الشق الثاني من مفرد المركب هو الفقهية، نسبة إلى الفقه، الفقهية نسبة إلى الفقه. ففقهية هذا قيد، فقهية نقول هذا قيد، والقيد على ضربين كما يقول أهل العلم، قيد كشف وقيد احتراز اللي نبهنا عليه الآن. قيد كشف أي زيادة توضيح وشرح وكشف ونحو ذلك، وقيد احتراز وهو المراد هنا الثاني هو المراد. فقهية هذا قيد احتراز، فقوله الفقهية هذا قيد احتراز كما ذكرنا تعليله أن القواعد مشتركة بين الفنون، فثمة قواعد أصولية، وهناك قواعد تفسير، وهناك قواعد في اللغة، وهناك قواعد الحديث، وهناك قواعد وقواعد إلى آخره. فكل فن من الفنون لابد أن يرتبط بقواعد، فقوله الفقهية هذا قيد احتراز عن القواعد النحوية أو الأصولية أو الحديثية أو نحو ذلك. الفقهية نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم مطلقا، هذا هو الصحيح. وقلنا مطلقا لأن بعض الفقهاء قال هو ما دق من الفهم، والصواب أن الفقه هو الفهم مطلقا كما هو معلوم ومبين في أصول الفقه. وأما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هكذا يقول. وطبعا شرح هذا يكون محله في أصول الفقه وليس في هذا الباب، وهو باب إيه؟ باب القواعد الفقهية. فلنتنبه إلى هذا، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية حقيقة كما ذكرت لكم ليس هذا محل شرح، لكن ننبه الأحكام الشرعية أخرجت العادية والعقلية ونحوهما، وقوله العملية كالصلاة والصيام ونحو ذلك بأدلتها التفصيلية قيد أخرج المقلد، لأن معرفة المقلد لهذه الأحكام عن طريق التقليد لا النظر في الأدلة. هذا هو تعريف القواعد الفقهية باعتبار مفرديها. باعتبار ماذا؟ باعتبار مفرديها. إذن القواعد، عرفنا القواعد الفقهية، عرفنا الفقهية، يبقى لنا الآن أن نعرف القواعد الفقهية باعتبارها علم على ماذا؟ على هذا العلم، اسم العلم معلوم محدود له مصنفاته وله رجاله وأئمته ونحو ذلك، أصبح علم مستقل بذاته، مثل علم أصول الفقه، مثل علم اللغة، مثل علم التفسير وهكذا. وطبعا علم القواعد الفقهية هذا من علوم الآلات لا غاية. القواعد الفقهية، ونحفظ هذا التعريف عن ظهر قلب ونضبط، يقولون في تعريف القواعد الفقهية هي قضية، هكذا يقولوا، هي قضية شرعية علمية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. هي قضية شرعية علمية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. قضية سبق مأخذه من القضاء والحكم ونحو ذلك كما سلف وشرحنا. شرعية علمية، من الممكن أن تقول فقهية، يعني ممكن نقول هي قضية فقهية لا إشكال، لأن الفقهية متعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي هي الفقهيات، فكلاهما سواء، لكن يعني أردنا أن نوضح في الحد. يتعرف منها يعني نعرف من خلالها أحكام جزئياتها، أي الفروع التي تندرج تحتها، فنتعرف على أحكام هذه الجزئيات من خلال القاعدة الفقهية. هذا باختصار شديد تعريف القواعد الفقهية. وما يعنيني هو معرفة حقيقة القواعد، فهذه القواعد، هذه القواعد تكون في باب ماذا؟ في باب الفقه، في باب الفقهيات، تضبط لك الفقهيات لا غير، هذا بابها. يتعرف منها يعني نعرف من خلال دراسة القواعد الفقهية على أحكام جزئياتها، يعني الفروع التي تندرج تحتها. لو قلنا مثلا الأمور بمقاصدها، يعني دليلها إنما الأعمال بالنيات، يعني زي ما بيقول كده الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بالنية، الأمور العبادات هذه بمقاصدها بنياتها. خلاص يبقى هنحفظ كل الفروع التي تحتها اللي عبر عنها هنا بأحكام جزئياتها. يعني إيه أحكام جزئياتها؟ يعني الفروع التي تندرج تحتها. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تختص بفوائد دراسة القواعد الفقهية. ما هي الفوائد التي يحصلها طالب العلم من وراء دراسة القواعد الفقهية؟ لا شك أن دراسة القواعد الفقهية لها ثمرات كثيرة ومتنوعة، ودائما ننبه ونقول أن طالب العلم لابد أن يعتني بماذا؟ بعلوم الآلات. علوم الآلات بالنسبة إلى طالب العلم يعني مثل الأقدام بالنسبة للإنسان، لا يستطيع أن يسير في طلبه إلا بها، فلا نهون من هذه العلوم. نحن غايتنا الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه غاية يسعى إليها ويسير إليها الإنسان. لكن هذه الغاية لا شك أنك إن أردت أن تسلك طريق فلابد من أقدام. الأقدام هي علوم الآلات اللي هي علم القواعد الفقهية مثلا، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علم اللغة، النحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك من هذه العلوم، وعلم مثلا أصول التفسير كعلوم القرآن، علم القراءات ونحو ذلك. كل هذه بمثابة الأقدام، فعلى قدر قوة أقدام الإنسان على قدر سرعته في المشي. فإن كانت علوم الآلات قوية عند طالب العلم لا شك أن الأقدام تكون قوية ثابتة، يعلم إلى أين يذهب ويصل، يعني زي كما نقول يصل بسرعة تامة. أما إن كان رجل مشلول أو لا أقدام له فأن له أن يسير أصلا، سيظل مكانه ولكنه على الطريق، ويقف على الطريق لكنه لا يسير بطبيعة الحال. إذن غايتنا الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك نريد أن نسير في هذا الطريق فلا بد من علوم الآلات. فلو تصورنا مثلا طلبنا من طالب علم أن يحفظ كل الفروع، كل الأحكام الفرعية بأدلتها ونحو ذلك، قد ينسى، قد يشق عليه هذا. لكن لو حفظناه قاعدة وقلنا له الأمور بمقاصده، خلاص يبقى هو علم أن أي عبادة من العبادات شرط فيها النية. فإذا قلنا له ما حكم النية في الطهارة؟ قال هي شرط. طيب في الصلاة؟ طيب في الزكاة، الصيام، الحج، البيع ونحو ذلك، خلاص هو هيعلم أن هذه عبادة، نعم إذا اشترط فيها النية. ولا يجب عليه أن يحفظ كل هذه الفروع. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خلاص هيعلم أن هذه مفسدة وأن هذه مصلحة، ويقيس عليها ويسير ولا يحفظ. فمن أتقن القواعد الفقهية صالح استنباطه، يستطيع أن يميز بين الفاسد وبين الحسن حال ظهوره، لأن مش كل شيء موجود في الكتب وكل شيء تحدث عليه السلف، سمى أمور حادثة. فطالب العلم الذي يتقن هذه القواعد يستطيع من خلال هذه القواعد الهامة عنده أن يقيس هذه الحوادث التي تحل به. إذن فوائد دراسة القواعد الفقهية كثيرة، منها ضبط الأمور والمسائل المنتشرة المتعددة، هذه الأولى. تدرس قاعدة كما ذكرنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتضبط كل المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة. حال تعرض الإنسان لمفسدة ومصلحة هو يعلم أي الطريقين يسلك، لا ضرر ولا ضرار، تضبط كل المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة. منها أيضا تسهيل حفظ الفروع كما ذكرنا، تسهيل حفظ الفروع. يقول القرافي رحمه الله: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر جزئياته لاندراجها في الكليات. مرة ثانية: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. كما ضربنا المثال الأمور بمقاصده، تحفظ أن الطهارة شرط فيها النية، تحفظ أن الصلاة شرط فيها النية، تحفظ أن الصيام شرط فيه النية، الزكاة شرط فيه النية، الحج شرط فيه النية، النكاح شرط فيه النية، العتق شرط فيه النية، وغيرها من المسائل التي لا تحصى في هذا الباب، فتستغني بحفظ القاعدة عن حفظ كل هذه الفروع على حين. ولهذا قد يتعجب البعض يقول كيف يعني يستحضر العالم الفلاني كل هذه الفروع، ولا يستحضرها بطبيعة الحال إلا ما نضر، ولكن عنده قواعد يقيس عليها ويحفظها في صدره، فمن خلالها يجيب، ومن خلالها يقيس، ومن خلالها يضبط هذه الفروع. من الفوائد أيضا إدراك مقاصد الشريعة. الإنسان إن حافظ هذه القواعد العامة التي تقال وتحفظ، القواعد الخمسة الكبرى وغيرها من القواعد المتفرعة عنها، يدرك مقصد الشريعة. حينما تحفظ لا ضرر ولا ضرار الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، فتعلم أن الشريعة من مقاصدها إزالة الضرر، لا ضرر ولا ضرار. تعلم أن الشريعة من مقاصدها الاعتناء بالقصد، أو الاعتناء بالقصد، الأمور بمقاصدها. فمن خلال دراسة القواعد توصلت إلى فهم المقصد الشرعي، وتعلم أن مقصد الشريعة في هذا الاتجاه وليس في الآخر. أيضا من الفوائد التي يحصلها طالب العلم حال دراسته القواعد الفقهية، فهم القاعدة يطلعك على حقائق الفقه ومآخذ الفقهاء، تعلم لماذا قال الإمام أحمد بن حنبل في هذا الباب بكذا ولم يقل بكذا، لماذا قال الشافعي هنا بهذه بالحرمة ولم يقل بالكراهة، لماذا قالها هنا بالكراهة ولم يقل بالحرمة. إذا حفظنا القواعد نطلع على مآخذ الفقهاء، فالقاعدة الفقهية تربي لديك ملكة، هذه الملكة هي مأخذ الحكم الشرعي، فعن طريق دراسة القاعدة الفقهية تتعلم المأخذ الشرعي لهذا الحكم الشرعي، فحينها تكون قادرا على استنباط مثلياتها من الحكم الشرعي بأدلته التفصيلي. أيضا من الفوائد تجنب الفقيه التناقض والاضطراب، فحينما نسير على قاعدة فلا شك أنك أبعد الناس عن التناقض في اختياراتك الفقهية، وسمت فوائد طبعا غير هذا كثيرة تدرك من خلال دراسة هذا الفن الكبير. وكانت هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، القواعد الفقهية من أي شيء تستمد؟ استمداد القواعد الفقهية يكون من ماذا؟ يعني لما قلت الأمور بمقاصدها من أين أتيت بهذا؟ هذا كلام، لابد من دليل، من استمداد، من أين تؤخذ القاعدة الفقهية؟ تستمد القواعد الفقهية من أمور، تستمد القواعد الفقهية من أمور. أولاً النص، أولاً النص، وهو الكتاب والسنة، فهذا هو المصدر الأول من مصادر القواعد الفقهية، هو النص، القرآن والسنة. لو ضربنا مثال، مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، تجد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قاعدة الأمور بمقاصدها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الأولى ولا خلاف في هذا، يعني لا خلاف في أن استمداد القاعدة الفقهية من النص كتاب وسنة. ثانيا آثار الصحابة والتابعين، آثار الصحابة والتابعين، كما قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه قاعدة، مقاطع الحقوق عند الشروط، هذه قاعدة من القواعد، لكن في قوتها قد يكون ثمة ضعف فيها. لماذا؟ لأنه قول صحابي ينبني عليه الخلاف المشهور في الفقه، هل قول الصحابي حجة بنفسه أم لا؟ والمذهب كما تعلمون أن الإمام أحمد يعني يأخذ بقول الصحابي حال عدم وجود الكتاب والسنة. الثالث كلام الأئمة المجتهدين، هذا مصدر من مصادر القواعد الفقهية لا شك، لما يقول الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، يعني إيه الأول مقاطع الحقوق عند الشروط؟ يعني من حقي أن أتملك كذا، لكن أنا اشترطت عليك إن أخذت كذا تملكت أنا هذا، خلاص يبقى قطع الحق لوجود الشرط. الإمام الشافعي قال الأمر إذا ضاق اتسع، يعني إيه إذا ضاق؟ خلاص يبقى هيهلك الإنسان ولا يوجد إلا الميتة، اتسع كل الميتة بقدرها. أيضا من الأشياء التي يستمد منها القواعد الفقهية الفروع الفقهية، الفروع الفقهية، وهذا ما يسمى بالاستقراء، فتستقرئ جملة من الفروع وتستنبط منها قاعدة، وكل هذا إن شاء الله يأتي التمثيل له. خامسا اللغة العربية، اللغة العربية مصدر هام من المصادر التي يستمد منها علم القواعد الفقهية. طيب، ولكل هذا أمثلة إن شاء الله يأتي التنبيه على بعضها حال الدراسة. المقدمة الرابعة والأخيرة، حجية القواعد الفقهية. طبعا من المعلوم أن أهل الأصول بيّنوا أن الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية، كتاب وسنة وإجماع وقياس، وقول الصحابي مثلا عند أحمد والاستحسان عند غيره وهكذا، ولم يعدوا في الأدلة الشرعية القواعد الفقهية. هل قرأنا قبل كده في كتاب فقه من الأدلة الشرعية القواعد الفقهية؟ نقول لا، لم نقل. فهل يستدل في الأحكام الشرعية بالقاعدة الفقهية؟ مثال هذا نقول مثلا الطهارة شرط فيها النية، والدليل الأمور بمقاصدها. ما الدليل على شرطية النية للطهارة؟ نقول الأمور بمقاصد. هل هذا صحيح أم خطأ؟ هذا فيه تفصيل، لا نقول صحيح ولا نقول خطأ، وإنما تفصيل. أولا، القاعدة الفقهية دليل لا لذاته، نحفظ هذه. إذن القاعدة الفقهية دليل ولكن لا لذاته، وإنما لكونها معتمدة على أصل من الأصول المتفق عليها عند الفقهاء، كتاب وسنة وإجماع وقياس، هذه الأولى تحفظ. ثانيا، حال استناد القاعدة، حال استناد القاعدة على الاستقراء ونحو ذلك ففيها مذهبان. خلينا في الأولى، أول قاعدة الفقهية. طيب، هذه القاعدة الأمور بمقاصدها لها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك، فهل تصلح كدليل؟ نعم، لأنها دليل لا لذاته، لأن لما قلت الطهارة شرط فيها النية للأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها عليها أدلة من الكتاب والسنة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنما الأعمال بالنيات، فحال قول الأمور بمقاصدها كأن ذكرت الآية والحديث، لكن الأولى ذكر الحديث والآية، لكنه استدلال صحيح لا غبار عليه لأنه تحصيل حاصل. أما إن كانت القاعدة تستند إلى استقراء أو قول صحابي زي ما ذكرنا، أو قول فقيه، أو اللغة ونحو ذلك، ففي الاستدلال بها مذهبان عند العلماء. أولا، قالوا لا يجوز الاستدلال بها، وهو قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء. والثاني طبعا تعليلهم، إنما يستأنس بها، قالوا هكذا يستأنس بها لأنها لا تستند إلى نص والأدلة معلومة، فإن كانت لا تستند إلى أدلة معلومة محفوظة في أصول الفقه فحينها نقول لا. ثانيا، قالوا يجوز، وحقيقة هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. وبين مسألة مرة ثانية، إن كانت القاعدة تستند إلى كتاب وسنة أو إجماع أو قياس، يعني أحد الأدلة المعلومة المعتبرة في أصول الفقه، فحينها نقول نعم هي دليل ولكن لا لذاته. وأما إن كانت تستند إلى قول صحابي أو قول فقيه أو استقراء أو لغة، فحينها يعني الاستدلال بها حقيقة يكون فيه ضعف على حسب المختار في أصول الفقه، لأن لو كلام صحابي ولا مخالف له ولا دليل من كتاب السنة يعارضه، فعند أحمد هذه القاعدة يستدل به، يعني قول عمر السابق مقاطع الحقوق عند الشروط يستدل به. لماذا؟ لأنه لا يعني معارضة لهذه القاعدة في كتاب الله وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أظن أن هذه المقدمة حسنة أعلم أن فيها بعض الأشياء التي قد يعني تكون فيها شيء من الصعوبة، لكن نحتسب هذا ونراجع على ما قلنا سريعا. قلنا القاعدة لغة الأساس، وفي الاصطلاح هي القضية الكلية التي يعرف منها أحكام جزئياتها. وقلنا القضية أولى من الإيه؟ من الأمر، لأن بعض الناس عبر بأمر كلي، فنقول قضية هذا أول. والقضية الكلية قلنا هذا القيد مختلف فيه، مسألة الكلية هل نقول الكلية أم نقول القاعدة الأغلبية أو القضية الأغلبية؟ وقلنا أن الكلية لا إشكال فيها كما شرحنا هذا الأمر. التي يعرف منها أحكام جزئياتها قلنا هذا قيد إيضاح وليس بقيد كإحتراز، هو من باب الكشف والإيضاح والشرح. والفقهية نسبة إلى الفقه، وقلنا أن هذا قيد احتراز لأن ثمة قواعد أخرى. وقلنا الفقه لغة الفهم مطلقا، الفقه لغة الفهم مطلقا، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا بالنسبة إلى مفردي المركب كما شرحنا. وقلنا القاعدة الفقهية هي قضية شرعية علمية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وشرحنا هذا. وقلنا أن علم أصول الفقه له ثمرات، منها ضبط الأمور والمسائل المنتشرة متعددة، منها تسهيل حفظ الفروع، منها إدراك مقاصد الشريعة، منها فهم القاعدة يجعل الإنسان أو يطلع الطالب على حقائق الفقه ومآخذ الفقهاء. قلنا من فوائدها تجنب الفقيه التناقض والاضطراب، وتحدثنا على مقدمة ثالثة وهي استمداد القواعد الفقهية، وقلنا أنها تستمد من النص ومن آثار الصحابة والتابعين ومن كلام الأئمة المجتهدين ومن الفروع الفقهية ومن اللغة العربية. المقدمة الرابعة قلنا حجية القواعد، وقلنا إن كانت تستند إلى كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فنعم، وإلا فالخلاف فيها والجمهور على عدم الاستدلال. يعني هذا ما أردنا أن نقوله في هذه المقدمة، وحقيقة ثم مقدمة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة نأخذ طرفا منها ونقرأ بعد ذلك في المنظومة ونعرف بها إن شاء الله ونعرف بصاحبها. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.